أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المقام الأول من مقامي البحث، وهو بيان حقيقة المراد بالشرط المخالف لمقتضى العقد. وقد اتضح مما تقدم أن المقصود لابد وأن يكون لوازم العنوان العقد أو العنوان الذي يحققه العقد، يعني لوازم الملكية، لوازم الزوجية إلى آخره. ثم إنني قبل أن أتابع الحديث في هذا الجانب وجدت كلاما للسيد الإمام رضوان الله عليه لم أجده في كلام غيره ولا أنفي وجوده، يعني لأن النفي يحتاج إلى استقراء التام. تعطل فيه أن يكون المقصود عدم تحقق نفس عنوان الملكية في البيع مثلا، ملكية الأعيان أو المنافع في الإيجار، كما لو عقد العاقد بائعا واشترط على المشتري أن ينعتق العبد عليه أو يكون وقفا، فإن هذا خلاف مقتضى العقد. والظاهر أن مراده رضوان الله عليه الانعطاق قبل أن يدخل في الملكية، والوقف كذلك، وإلا فإن المشتري إذا رضي بالشرط وكان المقصود الانعطاق بمجرد دخوله في ملكيته، أو أن يصبح وقفا كذلك، فإن هذا لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما لا يخفى. لا يكون منافيا لمقتضى العقد بمعنى ما يتحقق بالعقد بلا واسطة، اتحققت الملكية وخرج في الآن الثاني إلى الوقفية أو العتقية، ولا يكون منافيا أيضا لمقتضى العقد بالمعنى الذي تعقلناه وتقدم، وهو لوازم الملكية. إذ من لوازم الملكية أن يتصرف الإنسان، وهو تصرف بالوقفية وبالعتقية، وهي من نتائج تصرفه المتعهد به قبل أن يصبح ملكا له، والذي نفذ بمجرد صيرورة الشيء ملكه. نعم، لقائل أن يطعن في مثل هذا بمخالفته للمشروع، بدعوى أن العتق يحتاج إلى صيغة خاصة أو الوقف يحتاج إلى صيغة خاصة، وأنه لا يصح بنحو شرط النتيجة، لكن هذا خروج عن محل البحث إلى شيء آخر. وصفوة الكلام فيما ذكرنا إلى هنا، أن المقصود والمطابق لما أثاره المحققون من أبحاث وأمثلة تاريخية لمقتضى العقد هو أن مقتضى العقد ما يكون العقد علة لوجوده، فإذا أخرجنا منه كما تقدم نفس العنوان الوضعي المتحصل من العقد بالمباشرة، إذ لم نتعقل جدية اشتراط مثل ذلك، البيع بشرط أن لا يملك، أو التزويج بشرط أن لا تصبح زوجة، أو إلى آخره، فتبقى الآثار واللوازم، وهذه الآثار إما أن يشترط عدم تحقق شيء منها، وهذا أيضا خرج بعدم القدرة، إذ الشارع هو الذي يحكم بتحققها أو عدم تحققها، وإما أن لا يكون له حق التصرف في شيء منها من هذه الآثار، يعني خير بصير ملكك بالبيع الكتاب، لكن لا إلك حق تقرأ فيه، لا إلك حق تلمسه، لا إلك حق تبيعه، لا إلك حق ولا شيء من الآثار بيترتب. تترتب عنوان البكية وتترتب آثارها، مش بمعنى ما شرعا لا تترتب، شرعا تترتب، مش بأيدينا أن نرفع أو نضع ترتبها الشرعي، هذا بجعل الشارع، أن لا يكون لك حق بسبب الشرط، مش بالشرع الأولي، بأن تتصرف، يعني تلتزم أن لا تتصرف بشيء من التصرفات أبدا المترتبة على المال، وهذا لا إشكال ولا ريب في أنه يصلح أن يكون هو المقصود من، لا بشرط من جهة غيره، يعني من اشتراط خلاف مقتضى العقد، إذ كل عقد في الحياة العقلائية له لوازم وآثار معاليه، فإذا لم يترتب قدرة على التصرف في شيء من معاليه بمقتضى الشرط فهو ينافي مقتضى العقد عقلائيا كما لا يخفى. وقد يدعى أنه ينافي إمضاء الشارع أيضا للعقد، إذ الشارع يمضي العقد بحسب ما عليه الارتكاز العقلائي، لأنه لا ليس مؤسسا في هذا المجال، وحينئذ يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد، هذا صالح للبحث، وهذا قطعا داخل في محل البحث ويلحق به اشتراط عدم التصرف فيما يكون عمدة للعقد من أثر في النظرة العقلائية، بحيث الآثار المتبقية تكون لا تلحظ بالأصالة، ولا يعقد عقد من هذا القبيل عقلائيا لترتيبها. فيعد العقد لترتيبها بمفردها نوعا من الصفعة عقلائية، إذ ما اشترط عدم ترتبه هو عمدة الآثار. هذا أيضا لنفس النكتة يدخل في محل البحث يا إخوان، صحيح جميع الآثار، لكن الإمضاء الشرعي انصب على المعاملات العقلائية. طبعا بتقلي إسا والله بعض الأمور نفس الملاك بالإنشاء موجود، مثل ما قال السيد الإمام مثلا في باب الزوجية، أنه الإنسان حتى لو اشترط عليه أن لا يستمتع بأي نحو من أنحاء الاستمتاع، نفس أن يكون صغر البيت الفلاني، ها؟ هذا في حد نفسه مقصود عقلائي مطلوب، ويصح مبررا عقلائيا للعقد. أقول ما بدي ناقش بالمثال يا إخوان، وقد ألمحت إلى النقاش فيه بالأمس، وأن هذا في الحقيقة مو أثر عقد النكاح، هذا هدف ثاني وراءه، والآثار لكي تكون عقلائية أو غير عقلائية بلحظ نفس العقد لابد أن تلحظ، وثمرة العقد وما يترتب على العقد. بمعزل الآن عن هذا النقاش في المثال، نقول كل شيء بحسبه. صغرويا قد نختلف في بعض العقود أن هذا عمدة الآثار أو ليس عمدة الآثار، مو مشكلة، وقد يختلف الأمر من شخص لآخر، من بيئة عقلائية لأخرى، هذا صغروي البحث رح يصير. وقد يكون الشرط مخالفا لما يريده الشارع، وهذا ينطبق عليه ما نقلناه قبل قليل عن السيد الإمام بالنسبة للانعطاق والوقف، أو شرط أفعال أو نقل حقوق من حقوقه وأفعاله للغير، كما لو جعل حق الجماع والوقاع وما أدري ماذا بيدها، فيكون حينئذ مخالفا للآثار التشريعية التي جعلها الشارع آثارا. لم يعد الكلام لا في الآثار الحقيقية ولا في الآثار العقلائية. ولا إشكال ولا ريب في أن اشتراط ما لم يرفض الشارع من هذا القبيل كشرط النتيجة لذوات الأسباب الخاصة، أو الاشتراط بنقل حق هو له لغيره، لا يرفض الشارع أن يكون هذا الحق له بدليله الخاص، لا إشكال ولا ريب في أن هذا يكون اشتراط خلاف مقتضى العقد، لكن خلاف مقتضى العقد شو؟ شرعا. ولا يخفى أن هذا العنوان لا ينبغي طرحه هنا، وإن زج به شيخنا الأنصاري تبعا لتمثيل جماعة من المحققين. لماذا؟ لأن هذا داخل في الشرط الرابع المتقدم، لأن اشتراط شيء من هذا القبيل يكون مخالفا للكتاب والسنة. والقول بأنه يدخل هناك ويدخل هنا، نقول ما الداعي حينئذ للبحث مرتين ما دام تصوير البحث واحد والنتيجة أيضا والدليل واحد؟ فإما كنا نلغي ذاك ونتحدث عنه في ضمن هذا، أو نلغي هذا ونتحدث عنه ضمن ذاك، وحيث إن هذا له مورد غير ذاك، فلا بد وأن نعقد البحث في هذا، وأن نطرح ما يرتبط منه بذاك في ذاك. ولذا استنكر غير واحد من المحققين وتحفظوا على ذكر جماعة من المحققين لنفس الأمثلة في البحث السابق والبحث اللاحق، أو نفس الأدلة في البحث السابق والبحث اللاحق. وعلى هذا الأساس، أما ما عدا ذلك من شروط ترتبط بالدائرة التي يحق للإنسان التصرف فيها عقلائيا وشرعا، ويقبل الأمر نقلها للآخر، مش كل الحقوق قابلة للنقل، مش كل الحقوق قابلة للنقل عن صاحبها، ولا كل الحقوق قابلة للانتقال إلى من تنقل إليه ولو قبلت النقل عن صاحبها، وهذا يخضع للأدلة في كل مورد بحسبه. فكل دائرة من هذا القبيل يشترط فيها الإنسان شرطا، ولا يكون هنالك مانع عقلائي أو مانع شرعي، فإن الشرط لا يكون خلاف مقتضى العقل ويكون نافذا. هذا تحرير محل البحث، وقد انجر الأمر في نهايته إلى بيان عمدة الدليل حينئذ كما لا يخفى، وإن كان هذا مرتبط بالمقام الثاني. المقام الثاني في الأدلة التي تقام في المقام، وقبل أن نتعرض لما أفادوه نقول إنه قد اتضح أن هذا الشرط لا يحتاج إلى دليل خاص، ذلك أننا بعدما أخرجنا شروط القوام عن كونها مرادة بهذا الشرط. شو شروط القوام يعني؟ يعني البيع بلا عوض على وجه الجد، قصده البيع مش الهبة، أو البيع بدون تحقق عنوان الملكية المعلول يعني الذي لا ينفك، مثل الزواج بدون تحقق عنوان الزوجية. بعدما أخرجنا هذه بحجة ماذا؟ بحجة أنه لا تتأتى الإرادة الجدية للأمرين معا، ولا معنى لتصحيح العقد وإبطال الشرط، إذ باتا شيئا واحدا، هو لا يريد شراء مع عوض، كيف بدي صحح البيع وأبطل الشرط؟ لا أدري، وهذا موجود في بعض الكلمات للأسف. وما ذكر من صور من بعض الأعاظم كالشيخ الأصفهاني بما يستوحى منه بأن الإنسان في الأثناء يكون قد بدر رأيه إلى شيء آخر، خارج عن محل الكلام هذا. كما لا يخفى بالمراجعة، مرات الدقة هي تجعلك في مكان آخر. أقول بعد خروج هذا ووضوح أن معه لا يتكون العقد، فلا تصل النوبة للقول بالتعارض والتنافي بين أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطه، لا تصل النوبة إلى هذا أساسا، إنما تصل النوبة إلى فيه إرادة جدية للعقد وإرادة جدية للشر، ومدلولاهما يحصل بينهما التنافي، عندئذ يقال تعارضا أو تزاحما بحسب اختلاف الحالات، لكن لا تصل النوبة إلى هنا. طيب، وهذا خارج أصلا عن البحث. وقلنا أيضا ما كان من قبيل الآثار الشرعية التي لا تقبل الاشتراط خارج أيضا عن محل البحث ومرتبط به. طيب شو بيبقى؟ يبقى الآثار التي لا يرتضيها العقلاء، يرونها معاملة سفهية مو معاملة عقلائية، أقول المعاملة السفهية من هذا القبيل لا تشملها العمومات، لأن العمومات عمومات ملقاة إلى العرف العقلائي كما حققناها سابقا. وعلى هذا الأساس طبعا مقصود معاملة عقلائية بلحاظ الشخص أيضا، انتبهوا يا أخوان، لأن مرات عقلائية عند عموم العقلاء عقلائية، ومرات عموم العقلاء يؤيدون أنها عقلائية له بحسب ظرفية الخاص. مقصود كلا الأمرين يعني. إذا انتفى الأمران حينئذ لا تشملها العمومة، فمثل أوفوا بالعقود لا يشملها، مش مثل المؤمنون عند شروطهم فقط لا يشملها، لأنها تكون المعاملة حينئذ معاملة سفهية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس هذا معنى قولي بأن مثل هذا الشرط لا يحتاج إلى دليل خاص يستدل به عليه. أقول بعد هذا الكلام الموجز في المقام الثاني، واللي هو تقريبا أكثر تقدم في المقام الأول بنحو وآخر لضرورة في تصويره، يتضح أنه لا داعي للاستدلال بشيء مما استدلوا به. إذ وجدت أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد جمع من كلمات المتقدمين والمتأخرين عليه وكلهم تقدموا عليه، المتقدمون والمتأخرون جمع ثلاث وجوه. الوجه الأول تقدم نقده، وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط، يعني الشرط اللي هو خلاف مقتضى العقد، بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحققه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط، فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما أي الدليلين، وإما أن يقدم جانب العقد لأنه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابع، وعلى كل تقدير لا يصح الشرط. توضيح كلامه أن الشرط ساقط على كل حال، لأنه إذا قلنا بسقوط العقد الشرط ساقط، وإذا قلنا بإمضاء العقد أيضا الشرط ساقط لأنه خلاف العقد، فالعقد باطل على كل حال، يمكن أن نرجح جانب العقد ونصحح. وعمدة المسألة هنا التنافي بين دليل أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، فإما يتساقطان وإما نرجح جانب العقد. هذا الترتيب بات واضحا أنه لا معنى له يا إخوان. أولا لا تصل النوبة إلى التعارض بين الدليلين، إذ مثل هذا الشرط الذي يرتبط بمقتضى العقد، هو ما نقح المراد من مقتضى العقد للأسف سواء أريد منه نفس العنوان التعاقد الملكية مثلا أو كل آثارها، يعني الشرط انتفاء الآثار عن لا يعمل شيئا من الآثار، بات واضحا أن أوفوا بالعقد لا يشمل هكذا عقد من الأساس، وإذا لم يشمل العقد لا يكون صحيح من أساس. ولكن كيف بدي صحح العقد وأبطل الشرط والحال أنه عقدا مرتبطا؟ بعبارة أخرى الشروط التي ترتبط، خذوا هذه قاعدة يا أخوان للأسف ما أشير إليها في الكلمات، التي ترتبط بمقتضى العقد هي من القيود وليست من الشروط بالدقة، وإذا كانت من القيود فمصير العقد وأوفوا بالعقود مرتبط به كما لا يخفى. ليش؟ شو الفرق بينها؟ الشروط المتعارفة يا إخوان هي التزام بشيء خارج عن قوام العقد، خارج عن آثار العقد، خارج عن حقيقة العقد، خارج عن العقدية العقد، قد يرتبط بآثاره الفرعية بعمل يمتنع عنه تفصيليا، أن لا يبيع الكتاب لزيد مثلا، أو أن لا يسكن زوجته الثانية في البيت الذي يستأجره ذات العيال حتى لا يخربوا البيت الأولى لازم مش الثانية. أما إذا اشترط شرط يرتبط بقوام العقد أو بأثاره التي لا تنفك عنه فهو ظاهر في القيدية،
مش شرط صار عقد.
لا، الشرط يا مولانا التزامان يوجد، التزام عقدي له آثاره والتزام شرطي له آثاره. يمكن أن يلتقيان بنحو العموم والخصوص المطلق، يمكن أن يلتقيان، أما أن تكون كل آثار العقد مشروط عدم ترتبها، هذا شو هو؟ هذا مش التزام بأمرين، هذا التزام بأمر واحد فاقد لآثاره. واضح؟ وعلى هذا الأساس تكون من قبل القيود. إذا من قبل القيود بعد لا يوجد مسرح لدليلين كما لا يخفى. وأوفوا بالعقود لا تشمله، طيب، لأنه غير عقلائي. وأوفوا بالعقود مو تأسيس تعبدي محض على خلاف العقلاء كما لا يخفى في باب العقود والمعاملات. وعلى هذا الأساس لا تصل النوبة لهذا الدليل أصلا في بحثنا. طيب، الثاني أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه، يعني عن آثاره. أولا هذا بده بيان وتوضيح ما وضحه الشيخ، كيف يكون مخالف؟ ولذا ذكر في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته فيخالف قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. طيب هذا يا إخواني واضح الجواب عليه، هذا الاستدلال إذا استدلال العلامة واضح الجواب عليه. هو لم يغير التشريع، هو تعهد بأن لا يعمل سلطنته، هو يجب عليه يعني أن يبيع لزيد، يجب عليه أن يبيع الكتاب، لا يجب. وهذا ناشئ من عدم تحرير محل البحث يا أخوة بشكل دقيق وواضح. نعم نقول بعد الإغضاء عن هذا الإشكال، ها، بأن من يلتزم بعدم فعل مباح له أن يفعله أو لا يفعله كيف يكون مخالفا للكتاب والسنة؟ يا أخي الكتاب له فوائد كثيرة، واحد منها أن أبيعه لغيري، فإذا اشترطت لك أن لا أبيعه كيف يخالف الكتاب والسنة؟ يعني ألتزم ما عم غير تشريع الله أن لي سلطان على بيعه في أصل الشرع، أتعهد بأن لا أعمل سلطاني. وهذه دائرة النذور والعهد واليمين كلها من القبيل، ليش يكون مخالف لشرع الله؟ نعم بعد الإغضاء أيضا عن هذا يا إخوان أقول حيث يكون مخالفا للشرع نقول هذا الدليل يجعله مرتبط بالشرط الرابع بعد، وأنا خرجت في تصنيف محل البحث. الثالث الذي ذكره الشيخ الإجماع، والإجماع كما ترون يا إخوان على قضية لا معروف موضوعها ولا معروف محمولها، أي إجماع هذا؟ وقف، أي إجماع هذا؟ هذا نظير دعوة الإجماع في الاستصحاب يا إخوان للقدم في درس الأصول، ها؟ هم مختلفون في تعريف الاستصحاب، ومختلفون في الاستصحاب أمارة ولا أصل، ومختلفين في 10 أقوال في الاستصحاب، ويقول لك الاستصحاب حجة بالإجماع. وأي إجماع؟ إجماع على شو؟ على أنه أمارة والله، على أنه أصل والله، على شو؟ هنا أيضا نفس الكلام هو الكلام، هذا أولا. ثانيا كيف يدعى الإجماع والحال أن المسألة فيها وجوه عقلية ووجوه نقلية؟ فلا يكون الإجماع حينئذ تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، على أنه ثالثا اتضح أن الإجماع لا مسرح له في هكذا مسألة. بعد تنطيح محل البحث بشكل دقيق واضح أن الأدلة لا تشمله، فشو له معنى الإجماع؟ ما له محل يعني. وأضيف إلى هذين الوجه، إلى هذه الوجوه الثلاثة، وجهان آخران، واحد نقله المحقق الإصفهاني عن بعض الأجلة ولعله الرشدي، من أنه يلزم من وجوده عدمه العقد، وهذا كما ترون يا إخوان يلزم من وجوده عدمه إذا اشترط عدم تحقق الملكية، أو إذا اشترط عدم شو؟ إذا اشترط البيع بلا ثمن، يشترط ينعدم البيع لأنه مبنى له مال بمال، وهذا خرجناه نحن عن محل البحث أصلا حينئذ. وإلا إذا واحد يشترط عدم ترتب بعض الآثار يلزم من وجودي عدمه؟ لا يلزم من وجودي عدمه كما لا يخفى. أيضا ذكر وجها آخر، طبعا المحقق الإصفهاني لا أقول تبناه، أقول نقله يا إخوان، ولا كل هذه الوجوه وناقشها. الوجه الآخر ما نقله عن الفاضل النراقي صاحب المستند في العوائد من أن الشرط المنافي لمقتضى العقد يستلزم فساد العقد لفرض التنافي وعدم ترتب مقتضى العقد عليه، وهو معنى فساده. وفساد العقد يستلزم فساد الشرط لأن الشرط الذي يجب الوفاء به ما كان في ضمن عقد صحيح. عم بيقول إنه هكذا شرط بيفسد العقد، ها؟ وإذا أفسد العقد صار الشرط شرط ابتدائي لا يجب الوفاء به، لأنه لا يجب الوفاء بالشروط الابتدائية. أقول يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء بالشروط الابتدائية هذا يبحث مستقلة، لكن هنا الشرط اتفاقا ما كان ابتدائي، كان مرتبطا بالعقد، من دونه لا يوجد شرط، فهو خارج أصلا عن محل البحث في الشرط الابتدائي، لأنه إذا بطل العقد لا يبقى شرط، مش أنه يبقى شرط ابتدائي. واضح؟ جيد. وأما بالنسبة للعاقد فلماذا يفسد؟ يقول يفسد لأن معلوله لا يوجد. أقول هذا بالدقة يعود إلى ما نقله عن بعض الأجلة، وهذا ليس شيئا آخر يا إخوان، إلا أن يعود ويؤول إلى القول بأن العمومات لا تشمله حينئذ من جهة أنه لا يكون عقلائيا، لكن ظاهره غير ذلك. هذا تمام الكلام يا إخوان في الشرط الخامس. تبقى يبقى مقام ثالث نحن ما بندخل فيه، وهو الأمثلة الصغروية للدعية واللي أكثرها مو مخالفة لمقتضى العقد، ترونها مسطورة بالمكاسب، بعضها مربوط بالبيع، بعضها بالإجارة، بعضها بالإعتاق، بعضها كل واحد يبحث مستقلا في عقده الخاص. نحن نبحث في كبريات العقود هنا وليس في تطبيقاتها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.